تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الآداب، وقد تحدثنا عن آداب اللقاء. إذا لقي المسلم أخاه أو إذا دخل عليه، فما هي الآداب التي يلزمهم أن يأخذوا أنفسهم بها؟ تكلمنا عن ذلك فيما مضى. باب الجلوس والنوم والمشي. الجلوس والنوم والمشي. مشيك لأداب، قعودك لأداب، نومك لأداب. والدين فرائض وسنن وآداب، حلقة متصلة كده. اللي يتمسك بالآداب مش ممكن أبدا يفرط في السنن ولا في الفرائض. فرائض وسنن وآداب. الذي يأخذ نفسه بالآداب مش ممكن يفرط فيما قبلها من السنن ولا في الفرائض، لكن التقصير في الآداب يؤدي إلى التقصير في السنن، التقصير في السنن يؤدي إلى التقصير في الفرائض. بخلي بالك من الثلاث، فرائض وسنن وآداب، كلها متصلة ببعضها، تكمل بعضها، يشد بعضها أزر بعض. كيف تقعد، كيف تمشي، كيف تقوم، كيف تجلس، كيف تنام، دي آداب لا تستهن بها ولا تحتقرها. قال بعض السلف: من استطاع منكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. لو تقدر تتعرف السنة وكيف كان عليه الصلاة والسلام يحك رأسه، افعل ذلك، هذا خير لك، هذا خير، هذا من عوامل تثبيتك. التمسك بالآداب ده من عوامل تثبيتك على الدين. باب الجلوس والنوم والمشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه. وعن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: قول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، فناء البيت المكان الواسع اللي قدامه، فناء البيت المكان الواسع اللي قدامه، اللي احنا نسميه الحوش او السور، المكان الواسع اللي قدام البيت. فناء الكعبة المراد جانبها من قبل الباب، المراد جانبها من قبل الباب، وقيل ما امتد من جوانبه، وقيل الموضع المتسع المحاذي لبابه. وفي القاموس: الفناء ما اتسع من أمامها. إبا كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا زي يقول في باللغة اليوم دي في صحن الكعبة، جالس في صحن الكعبة. كيف رآه ابن عمر جالسا؟ قال رأيته محتبيا بيديه، محتبيا بيديه أي جالسا بحيث يكون ركبتاه منصوبتين وبطن قدميه على الأرض ويداه موضوعتين على ساقيه. جلسة احتباء مرفوعة معروفة، الواحد يقعد رافع رجليه، رافع رجليه وقدميه على الأرض، هو ماسك ساقيه بإيه؟ بيديه. جلسة الاحتباء. قال والمراد به سنية الاحتباء في الجلوس، إن هذه جلسة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلسها. قال ذكره ابن الملك، ابن الملك قال إن هذه الجلسة الاحتباء سنة لأن النبي جلس هكذا. قال الشارح والظاهر أن سنيته أي سنية هذه الجلسة لا تحصل بمجرد هذا الفعل، بل هو بيان الجواز، بل هو بيان الايه؟ الجواز. يبقى ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام محتبيا بفناء الكعبة، محتبيا، فالجلسة دي ابن الملك يقول تبقى سنة. ايوه، فبيقول الظاهر ان ايه هذا فعل بيان الايه؟ الجواز، فلا يقال ان الجلوس هكذا سنة فيأخذ الإنسان نفسه به دائما، لكن هذا نوع من أنواع الجلوس وهيئة من هيئات الجلوس التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلسها. وعن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى، مستلقيا على ظهره ووضعا إحدى قدميه على الأخرى. قال الشارح مستلقيا أي حال كونه مضطجعا على ظهره، واضعا إحدى قدميه على الأخرى حال متداخلة أو مترادفة، ووضع القدم على القدم لا يقتضي كشف العورة بخلاف وضع الرجل على الرجل فإنه قد يؤدي إلى ذلك. وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي عن وضع إحداهما على الأخرى، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا النهي مع أنه عليه الصلاة والسلام استلقى ووضع إحدى قدمي على الأخرى، الجمع بين النهي والفعل إيه؟ يقول الشارح أن الإنسان إذا استلقى على ظهره ومد رجليه، ومد رجليه ووضع إحدى القدمين على الأخرى، يبقى هكذا، يبقى نايم ممدد على ظهره ممدد بس رجليه على إيه؟ على الأخرى هكذا. هذا يعني يبقى الإنسان مستور، يبقى الإنسان اللي لابس الإزار، اللي لابس الإزار هيئة المحرم، الإنسان لما يبقى لابس الإزار ويستلقي على ظهره ويمدد رجليه هكذا لو وضع إحدى قدميه على الأخرى لا ينكشف، لا ينكشف ولا يظهر منه شيء، ليه؟ يمدد. لكن لو استلقى على ظهره ورفع قدميه هكذا، رفع ساقيه ثم وضع إحدى قدميه على الأخرى مرفوعتين، يبقى هنا مجال للبس الإزار أن يبدو شيء من إيه؟ من عورته، فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يبقى النهي أن ينام الإنسان وهو لا يلبس إلا إزار ليس تحته شيء، إزار ليس تحته شيء، فإذا استلقى على ظهره ونصب ساقيه ووضع إحدى قدميه على الأخرى هنا ظهرت العورة، فهذا لا يجوز. لكن لو كان مدد، لو استلقى على ظهره ومد رجليه ووضع قدمي إحدى قدمي الأخرى هنا لا يتكشف، فهذا إيه؟ لا بأس. يبقى الصورة الجائزة تنام على ظهرك وتمدد حط رجليك احداهما اخرى مفيش مشكله لانك لا تتكشف، لكن تنام على ظهرك وتنصب ساقيك وتضع احدى القدمين اخرى هنا ايه مجال الكشف. لكن لو ان الانسان يلبس، انا لابس جلابيتي الان مش ازار بقى، لابسين الجلابيه وتحت الجلابيه سروال طويل، تحت الجلابيه سروال طويل يستر العوره، يبقى لو استلقى على ظهره وتحت الثوب سروال طويل، لو استلقى على ظهره ونصب ساقيه ووضع احدى قدميه الاخرى هنا ايضا العوره مستوره فلا حرج. يبقى الفعل دليل الجواز، الفعل دليل ايه الجواز لمن سترت عورته، والنهي لمن خيف ان تتكشف عورته اذا فعل ذلك. قال: وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي عن وضع إحداهما الأخرى. قال النووي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز لما نام عليه صلى الله عليه وسلم واستلقى على ظهره ومد رجليه ووضع إحدى قدمه الأخرى، ربما فعل ذلك لبيان الجواز. وأنكم إذا أردتم الاستلقاء، اللي عايز ينام على ظهره ويمدد يفعل هكذا. وأن النهي الذي نهيتكم عنه ليس على الإطلاق، بل المراد من به الاجتناب عن كشف العورة. وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، في جواز إن الإنسان ينام على في المسجد ويمدد رجليه كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض رحمه الله: لعله صلى الله وسلم فعله لضرورة من تعب أو طلب راحة، وإلا فقد علم أن جلوسه عليه السلام في المجامع العامة بين أصحابه على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا على الوقار والتواضع. ففي فرق بين الشيء العارض والهدي الغالب. الهدي الغالب منه عليه الصلاة والسلام إذا جلس في المجامع العامة بين أصحابه أن يجلس على الوقار والتواضع. أما استلقاء في المسجد ووضع إحدى قدميه الأخرى، يقول ربما كان هذا إيه لضرورة من تعب أو طلب راحة. وقال الخطابي في دلالة على أن خبر النهي منسوخ، وقال غيره إن هذا كان قبل النهي، ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال لا يصح بدون معرفة التاريخ، فالإعراض عن القولين أولى. يبقى الجمع بين الفعل والنهي كما بينا. وأما الحديث في المشي بينما رجل يتبختر في بردين، قال الشارح رحمه الله: قيل هو قارون، وقيل هو من أعراب فارس. وقال النووي رحمه الله: يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، وأنه أخبار عمن قبله كما مر في كتاب اللباس، فالله تعالى أعلم. فالحديث فيه ذم الكبر والخيلاء، فيه ذم الكبر والخيلاء. بينما رجل يتبختر في برديه، يعني يمشي خيلاء في بردين، يفتخر ويتكبر في لبسهما، لبس كده يعني ثوبين جميلين حسنين، فماشي كده يتبختر يري الناس ما يلبس. قد أعجبته نفسه، وهذا العجب داء عضال والعياذ بالله، يؤدي إلى الكبر. إذا أعجب الإنسان بنفسه تكبر على غيره، كما فعل إبليس، أعجب بنفسه فتكبر على آدم. خسف به وهو يمشي والعياذ بالله، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فهو يتجلجل أن يغوص ويذهب فيها، أي في الأرض من حيث خسف به إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فإياكم والكبرياء، تواضعوا لعباد الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.